بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فلازلنا في التعليق على شرح ابن أبي العز رحمه الله تعالى على متن الطحاوي رحمه الله تعالى، وهذا اليوم الرابع والعشرون من شهر شوال عام 35 بعد 400 من الهجرة، الموافق ل20 من شهر أغسطس العام 14 بعد 2000 من الميلاد. وتكلمنا في الدرس الماضي على بدايات مبحث القدر، وهذا الركن السادس من أركان الإيمان، والذي ينقل فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء في قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وأخذنا قصة في الدرس الماضي من كلام شيخ الإسلام، ويكمل إن شاء الله جل وعلا في هذا الدرس بقية النقل عن شيخ الإسلام، ومما يشار إليه دقة وعمق علم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن شئت أن تقول علماء المسلمين، ودقة مباحثهم في النفس الإنسانية، مستشهدين بكتاب ربنا جل وعلا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بما سبقوا به العلوم الغربية والشرقية، وبما سبقوا به كتابات الذين كتبوا في التربية والأخلاق. إنما نستمع إن شاء الله جل وعلا لهذا البحث القيم الذي سنقرأه إن شاء الله جل وعلا اليوم ويدرسه، سترى دقة علماء المسلمين في معالجات النفس البشرية ووقوفهم على أسباب أمراضها وطرق دوائها وعلاجها. وإذا كان شيخ الإسلام كتب هذا الكلام وقد توفي في 728 القرن الثامن، في ذلك الوقت كانت أوروبا تغرق بل غارقة في الظلام والظلمات، ظلمات الجهل والتخبط والتخلف. فلما جاء الاستعمار المتوالي على بلاد الإسلام سرقوا علوم المسلمين وسرقوا كتب المسلمين، والدليل على ذلك أن هناك مخطوطات كثيرة جدا من علوم المسلمين في العقيدة وفي الأخلاق وفي الحديث وفي غير ذلك موجودة في خزائن أوروبا وأمريكا وبريطانيا حتى هذه اللحظة التي نحن فيها، وإنما استولوا عليها وسرقوها أثناء احتلالهم لبلاد المسلمين والاستعمار الذي توالى ابتداء من الحروب الصليبية فما بعدها الاستعمار الحديث. وإلا ما الذي أذهب بكتب المسلمين وذهب بكتب المسلمين إلى خزائن أوروبا وبريطانيا وألمانيا؟ ما الذي أوصلها هناك إلا هؤلاء اللصوص والسرقة؟ وبعد ذلك تفرغ المستشرقون، والمستشرقون هم قوم من النصارى، تفرغوا لدراسة لغة العرب ودراسة الإسلام لأمرين: لكي يستفيدوا هم ولكي يحاربوا المسلمين. تفرغ المستشرقون لترجمة الكثير من تلك الكتب إلى لغاتهم الأجنبية، لذلك تجد عندنا بعض الكتب الإسلامية عليها تحقيقات لأناس من النصارى هم الذين أخرجوها للوجود وطبعت وخرجت بين الناس، تستغرب عندما تجد كتاب مثلا في العقيدة أو في الأخلاق عليه مثلا كلمة إسكندر مثلا أو لويس أو نحو ذلك. هؤلاء مستشرقون كما قلت هذه وظيفتهم وانشغلوا بهذا. وكما ذكرنا لكم من قبل معجم الفارس لألفاظ الحديث ألفه وصنعه مستشرقون، وهو أول معجم كبير في أحاديث الكتب التسعة ليسهل البحث عن الأحاديث للباحثين. وقلت لكم من قبل أنه كان يباع بآلاف الدولارات إلى أن جاء بعض المسلمين وكان على رأسهم الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي وقاموا بترجمة ذلك المعجم وتقريبه للمسلمين وطبعه في مطابع البلاد الإسلامية، فكان يباع بالثمن المعروف المعقول. الذي صنعه نصارى مستشرقون. فقصدي من هذه الإلماحة إلى عمق علوم علماء الإسلام في أبحاث النفس البشرية وفي التربية وفي الأخلاق، لأن الآن يتبجح الغرب بنظريات فرويد وجانز فيسكو وأمثال هؤلاء ويظن أنهم أتوا بما لم يأتي به الأواخر، وأن الدورات البشرية الآن التي تقام في بعض البلاد الإسلامية باسم دورات تنمية القدرات والتربية التنمية البشرية ونحو ذلك أحيانا تجد المدرس فيها أو المدرب بمعنى أصح ينقل لك بعض النظريات عن أناس نصارى، فتقول له بكل بساطة هذه النظريات قبل أن تنقلها عن هؤلاء موجودة في تعاليم ديننا في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد تكون بعضها في كتاب الله وقد تكون من كلام السلف الصالح، فلماذا أنت تدور كل هذه الدورة الطويلة فتأتي بها من أوروبا وهي بجانبك أنت؟ لو مددت يدك إلى أي كتاب من كتب التربية الإسلامية والبحث في آداب النفس والأخلاق ونحو ذلك تجدها سهلة، لكنهم يضحكون على المتدربين بتلك الأسماء الشرقية أو الغربية، وهي أسماء إما بعضها يهودي أو بعضها نصراني صليبي، ويفرحون بهذا ويسمون بهذه الأسماء دورة في تنمية القدرات، دورة في التنمية البشرية، كيف تتعامل مع الآخرين، كيف تكون ناجحا. والشباب ينبسط يرى يافطة كبيرة مكتوب عليها دورة في كيف تكون مديرا ناجحا بخمسمائة جنيه مثلا يلتحق بها، وكما قلت سيجد ما قلت لك الآن خير ما عندهم هو ما قلت من عندنا إن لم يلوثوه بعد ذلك بالأفكار القذرة التي تأتي من الغرب والمصطلحات التي يشيعونها بين الناس كمصطلحات مثلا مراهقة. إذا قلت هذا مراهق معناه خلاص اترك وافعل ما شاء. مصطلحات كمصطلحات المراهق مثلا تشجع الشباب على أن يفعل ما شاء بحجة أنه مراهق لا يسأل عما يفعل، وهذا الكلام مرفوض في الشريعة. إذا بلغ الإنسان الحلم جرى عليه قلم التكليف، إذا بلغ الإنسان الحلم جرى عليه قلم التكليف حاسب كما يحاسب الكبير. هم لا يشيعون هذه الألقاب المصطلحات بين الشباب والشابات البنات والأولاد بحجة أن هؤلاء في فترة مراهقة يفعلون ما شاءوا لا تثريب عليهم، فينتشر الفحش في المجتمع بسبب مثل هذه المصطلحات التي يروجها أولئك. فعندما نبحث إن شاء الله جل وعلا كما سنسمع هذا المبحث تنتبه لهذه المسألة، تنتبه لدقة علماء المسلمين وعمق أبحاثنا في النفس البشرية. وعندك الآن إن شاء الله جل وعلا عنده نقرأ مثال على ذلك. استمع الآن للمقطع. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى آمين، وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. ليس كما يقول بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية، بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك. فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤاله سؤال تثبيت، وهي آخر غطب.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الجزء نقله الشيخ أيضا من كلام شيخ الإسلام، هو موجود في مجموعة الفتاوى في المجلد الثامن ابتداء من صفحة 215 مع بعض الزيادات والإضافات من الشارح. المجلد الثامن هو مجلد القدر، المجلد الثامن هو مجلد القدر، قصر القدر، وينقل بعد ذلك من المجلد كما قلت 14 قصر التفسير. يقول هنا من فوائد قوله تعالى ما أصابك من سيئة فمن نفسك، فيها من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه. شيخ الإسلام لفظه لا يركن إلى نفسه ولا يسكن إليها. الإنسان لا يطمئن إلى نفسه لأن النفس دائما أمارة بالسوء ولا يركن إليها. لماذا؟ يقول الشيخ فإن الشر كامن فيها، وهذه من زيادات المؤلف الشارح، لا يجيء إلا منها. الشر لا يأتي إلا من نفس الإنسان، يعني كما قلنا الله جل وعلا بيده الخير والشر ليس إليه جل وعلا، بل كل أفعاله فيها
الحكمة والرحمة دائرة بين هذين الأمرين، وكل أفعاله جل وعلا جميلة. فالشر الذي موجود بين الناس من نفس الإنسان لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذم إذا أساء إليه. إذا حصل على الإنسان نوع من الابتلاء بأذى الناس، الابتلاء بأذى الناس سواء بأذى باليد أو باللسان نحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يرجع نفسه ولا يشتغل بملام الناس، بل يلوم نفسه، بل يلوم نفسه، لأن الشر نابع منها. يقول: فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، يعني سلط عليه عدوه بسبب ذنبه، سلط عليه عدوه بسبب ذنبه، فيرجع إلى ذنبه، يتوب من ذنبه ويستغفر من ذنبه. يقول الشيخ: فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير. كلمة كل أيضا من الشيخ هنا عبر الشيخ الإسلام، يحصل له الخير ويندفع عنه الشر، هنا كل شر. إذن هذا الآن ملحظ مهم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فنفس الإنسان مطبوعة على هذين الأمرين، الظلم والجهل، الظلم والجهل. ابن القيم يقول في هذا المعنى في أبيات له في زاد المعاد، يقول: فلا تظنن بربك ظن سوء، فإن الله أولى بالجميل، فلا تظنن بربك ظن سوء، يعني لا تظن بربك جل وعلا الظن السيء، فإن الله أولى بالجميل. الله جل وعلا أفعاله كلها جميلة وكلها الحكمة وكلها خير، لكن الذي أصابك من نفسك أنت، والسوء الذي أصابك أنت السبب فيه. ثم يقول ابن القيم: ولا تظنن بنفسك قط خيرا، ولا تظنن بنفسك قط خيرا، فكيف بظالم جان جهول. الإنسان كما قلنا ظالم وجهول، فكيف تظن بهذا الجاني الظالم الجهول الخير؟ وقل، يقول ابن القيم: وقل يا نفس مأوى كل سوء، يعني يا مأوى كل سوء، يخاطب النفس، وقل يا نفس مأوى كل سوء، أترجو الخير من ميت بخيل؟ أترجو الخير من ميت بخيل، يعني كيف ترجو الخير من هذه النفس وهي مأوى كل شر؟ يقول: وظن بنفسك السوء تجدها، ظن بنفسك السوء تجدها كذاك، وخيرها كالمستحيل. يعني دائما ترجع ما يصيبك، ما يصيبك إلى النفس، فهي منبع الشر. ثم يقول: وما بك من تقى فيها وخير، وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل. يعني إذا وجدت عندك خير وتقوى لله جل وعلا، فهذه منة من الله جل وعلا، تحمد الله جل وعلا عليها. إذا وجدت في نفسك نشاطا على الطاعة وحرصا على الطاعة وإقبالا على الطاعة والخير، فتلك منحة من الله ومنة من الله سبحانه وتعالى، وليست من نفسك، لأن النفس أمارة بالسوء. وما بك من تقى فيها وخير، فتلك مواهب الرب الجليل، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن. يعني هذا الخير الذي عندك هو من الله جل وعلا، مول النعم مزد النعم، فاشكر للدليل الذي دلك على هذا الخير، وهو لعله يقصد ابن القيم نفسه الذي كتب هذه الكلمات، وليس لها ولا منها ولكن من الرحمن فاشكر للدليل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول في بيان نقطة أيضا دقيقة المجلد الثامن من صفحة 225، والشر انحصر سببه في النفس، والشر انحصر سببه في النفس، والشر انحصر سببه في النفس، فعلم من أين يأتي. خلاص عرفنا الآن مصدر الشر، يأتي من النفس. طب ماذا تصنع؟ يقول فاستغفر، فاستغفر يعني العبد واستعان بالله واستعاذ به مما لم يعمل بعد، كما قال من قال من السلف لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. إذن الخوف من النفس، نفس الإنسان، والخوف من معاصيها، والخوف من بلائها وتفلبها وذنوبها، هذا الذي ينبغي أن يكون دائما في ذهن العبد، ولا ينشغل بملام الناس وملام الآخرين، بل يلوم نفسه، يرتع على نفسه دائما باللوم. يقول شيخ الإسلام وهذا خلاف قول الجهمية، يقول الشيخ وهذا خلاف قول الجهمية. إذن هو ذكر قاعدة، قال بعض السلف لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. يقول إن الجهمية يقولون بعكس هذا الكلام، يقولون إن الله جل وعلا يعذب بلا ذنب، يعذب بلا ذنب، ويخافونه ولو لم يذنبوا. إذن هذا كلام خطير جدا، إذن هذا اتهام الله جل وعلا بالظلم، أنه يعذب بلا ذنب شخص لم يأتي ذنبا بل كان حريصا على الطاعات والقربات فإنه يعذبه. هل هذا يعقل عقلا أم شرعا؟ يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. فهذا قول باطل، قول الجهمية إن الله جل وعلا يعذب بلا ذنب، هذا قول باطل. يقول فإذا صدق بقوله ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، علم بطلان هذا القول، علم بطلان هذا القول، هو ظهر بطلان. انتهى كلام الشيخ الموجود كما قلت في المجلد الثامن. ثم ينتقل بعد ذلك أيضا نقل من المجلد الثامن، يقول ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، وهذا الأمر نحن نحتاجه كل يوم في كل صلواتنا المفروضة والمستحبة أو والرواتب والنوافل، اهدنا الصراط المستقيم. أنفع الدعاء وأعظم الدعاء وأحكم الدعاء دعاء الفاتحة بطلب الهداية للصراط المستقيم، وأن نجنبك صراط المغضوب عليهم والضالين، وأن نسلك بك صراط المنعم عليهم. قال: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول: فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته. إذا وفقك للصراط المستقيم أعانك على طاعته وترك معصيته، فلم يصبك شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. نستمع الآن، سنقف في هذه الليلة مع هذا الدعاء العظيم أيضا من كلام شيخ الإسلام وكلام ابن القيم. شيخ الإسلام يقول كما نقل عنه ابن القيم في مدارج السالكين المجلد الأول صفحة 78، يقول ابن تيمية، يعني ابن القيم ينقل عن شيخ الإسلام، شيخ الإسلام يقول: تأملت أنفع الدعاء. تأملت أنفع الدعاء، يعني شيخ الإسلام يبحث عن أنفع الدعاء، ما هو أعظم دعاء وأنفع دعاء العبد، يعني شيخ الإسلام يشغله هذا الأمر. تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. كيف ذلك؟ يقول: فإياك نعبد تدفع الرياء. إياك نعبد تدفع الرياء، يعني فيها توحيد العبادة. إياك نعبد فيها توحيد العبادة، إذا قال الإنسان بصدق فإنها تدفع عنه الرياء ويحصل منها الإخلاص. يقول: وإياك نستعين تدفع الكبرياء. إياك نستعين، هذه فيها توحيد الربوبية، استعانتك بالله جل وعلا وأن بيده الملك وبيده الأمر كله وله الأمر كله، اعتراف منك بتوحيد الربوبية. يقول شيخ الإسلام: فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، طبعا متى يعافى؟ إذا قالها بإخلاص وصدق، إذا قال بإخلاص وصدق، وإلا كثير من الناس يقولونها ولا يدرون عنه شيئا. فإذا عوفي العبد من مرض الرياء بإياك نعبد، ومن مرض الكبر والعجب بإياك نستعين، يعني يرجع في كل أمور لربه يستعين به، لا يعتمد على نفسه ولا على أحد من الخلق، بل يستعين بربه جل وعلا، فيطلب بذلك الكبرياء والكبر والعجب، ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم تدفع عن الإنسان مرض الجهل والضلال. الجهل أنه إذا هدى للصراط خلاص وفق للصراط فذهب عنه الجهل، ومرض الضلال لأنه إذا وفق للصراط المستقيم فقد عوفي من صراط الضالين والمغضوب عليهم. يقول الشيخ: ومن مرض الضلال والجهل بإهدنا الصراط المستقيم عوفي من أمراضه وأسقامه. إذن هذه عدة أمراض: الرياء، الكبر، العجب، الضلال، الجهل، وهي رؤوس الأمراض الخبيثة التي تقتل الإنسان، تقتل الإنسان وترميه في حفرة النار والعياذ بالله. هذه الأمراض الخطيرة في النفس البشرية التي نتكلم الآن عن علاجها وعن أدويتها بعد أن عرفنا أدواءها. إذا عوفي الإنسان من مرض الرياء والكبرياء والعجب والضلال والجهل، يقول شيخ الإسلام: عوفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية، يعني جر أثواب العافية، أصبح معافى من هذا البلاء وهذه الأسقام وهذه الأمراض، وتمت عليه النعمة، تمت عليه النعمة. وكان من المنعم عليهم غير المغضوب عليهم. كان من المنعم عليهم. إذا هذا الكلام كلام عظيم وكبير ويحتاج منك إلى تأمل. وكله في الفاتحة ومأخوذ من الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتعرفون أن ابن القيم كتب كتابه العظيم في هذا الأمر: مدار السالكين بين إياك نعبد وإياك نستعين، في عدة مجلدات. وأيضا جاء في مستدرك الفتاوى في المجلد الأول صفحة 175، يعني قد يكون هذا الكلام من كلام شيخ الإسلام وقد يكون تابع لنقل ابن القيم أو من كلامه. قال بعض الناس في جوابه، يعني يريد يبين كلمة اهدنا لماذا جاء الجمع اهدنا، يقول: قال بعض الناس في جوابه: إن كل عضو من أعضاء العبد وكل حاسة ظاهرة وباطنة مفتقرة إلى هداية خاصة به. كل عضو من أعضاء الإنسان يحتاج هداية: العين تحتاج هداية، الأذن تحتاج هداية، العقل يحتاج هداية، الرجل تحتاج هداية، اليد تحتاج هداية، كل عضو يحتاج هداية. فأتى بصيغة الجمع تنزيلا لكل عضو من أعضائه منزلة المسترشد الطالب لهداه، يعني كأن كل عضو شخص شخصا. طبعا هذا أحد الأجوبة، وهناك أجوبة أخرى للمفسرين أن اهدنا دعوة عامة من أهل الإسلام جميعا لبعض من بعض، يدعو مع إخوانه المسلمين بالهداية. لعل هذه لعل دعوة أحدين لعل دعوة أحدين تصيب بعضهم أو تصيب غالبيتهم أو جميعهم، هذا جواب آخر. لكن هذا المنحط الذي هنا يقصد أن كل عضو من أعضاء الجسد يحتاج هداية تخصه كما ذكرت قبل قليل. فلذلك هنا أتى بصيغة الجمع، هذا كما قلت اجتهاد من بعض الناس في تفسير الجمع هنا. لم يقل اهدني الصراط المستقيم، هو واقف أمر ربه، ولكن يقول اهدنا، مع أنه شخص واحد يقول اهدنا الصراط المستقيم. على كل حال هذا كلام شيخ الإسلام، وهذا الذي جاء في مستدرك الفتاوى في هذا البحث. ثم يقول بعد ذلك: ولكن الذنوب، إذا قلت لكن، تقول لكن الذنوب، إذا قلت لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، يعني من لوازم نفس الإنسان الضعيف الأمارة بالسوء. الذنوب من لوازم نفس الإنسان، لا ينفك الإنسان عنها، لا ينفك الإنسان عن الذنب. يقول: وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، يحتاج إلى الهدى كل لحظة، لم يقل كل ساعة أو كل يوم، لأن في كل لحظة أنت لك فيه تحريكة أو تسكينة، سكون أو حركة، فأنت تحتاج في كليهما إلى الهدى. ماذا تسمع وأنت جالس ساكت، وماذا تصنع وأنت متحرك، ما الذي ينبغي عليك أن تفعله عندما تتحرك في هذه اللحظة؟ هل هناك أوامر من أوامر الله تفعلها؟ هل هناك نواهي تنتهي عنها؟ طب في السكون نفس الشيء، وأنت ساكن ماذا تصنع؟ يقول: هو محتاج إلى الهدى كل لحظة، لحظة انتبه لها، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. هو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب. الناس تحتاج للطعام والشراب، لأنها إذا تركت الطعام والشراب ماتت، مات الجسد، فكذلك إذا ترك الهدى الذي تحيا به الروح ماتت الروح، وإذا ماتت الروح هلك الإنسان وكان مأواه جهنم والعياذ بالله. إذن حاجة الشخص للهدى أعظم من حاجته للطعام والشراب والنفس الهواء. هذا كلام شيخ الإسلام. شيخ الإسلام يكمل هذا الكلام يقول: ويدخل في ذلك من أنواع الحاجات ما لا يمكن إحصاؤه. حاجة الإنسان للهدى أعظم حاجة. طيب يدخل في هذا يقول أشياء كثيرة جدا. يقول شيخ الإسلام: ولهذا أمر به في كل صلاة لفرط الحاجة إليه، يعني لشدة الحاجة إليه. يعني أنت في كل صلاة تدعو بهذا الدعاء، واجب عليك أن تدعو به: اهدنا الصراط المستقيم، لفرط الحاجة إليه، يعني لأهمية الحاجة إليه. كما قلت تحتاجه، تحتاج الهداية في كل لحظة، في كل تسكينة وفي كل تحريكة. يقول شيخ الإسلام: وإنما يعرف بعض قدره، يعني قدر هذا الدعاء، من اعتبر أحوال نفسه ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فيها من الجهل والظلم. يعني تعرف هذا الدعاء عندما تتأمل في نفسك أنت ونفس الناس ونفوس حتى الجن، لأن الجن أيضا لها أنفس أمارة بالسوء، ولا يخفى عليكم ما تصنع الجن بالإنس من الأذى الشديد المختلف والمتنوع. فالشيخ يقول: ونفوس الإنس والجن المأمورين بهذا الدعاء، ورأى ما فيها من الجهل والظلم. نفوس حتى الجن فيها جهل وفيها ظلم، كما أن في الإنسان جهل وظلم، كما أن الإنس فيها العالم، كذلك الجن فيها العالم، وفيها المهتدي وفيها المتقي، وفيها الفاسق وفيها الكافر وفيها المنافق. يقول: ورأى ما فيها من الجهل والظلم الذي يقتضي شقاءها في الدنيا والآخرة. إذن هذه الأمراض التي في النفس تؤدي إلى شقائها في الدنيا والآخرة. شقائها في الدنيا أنها عندما تبتعد عن منهج الله جل وعلا تضل وتشقى، وعندما تأخذ به تسعد وتنجو. يقول الشيخ: فيعلم أن الله تعالى بفضله ورحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير المانع من الشر. إذن هذا من رحمة الله، إذن هذا أيضا من رحمة الله أن أرشدك لهذا الدعاء العظيم في كل صلاة، بل في كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. لكن تحتاج أن تقوله وأنت منتبه، مستيقظ، متيقظ. يقول شيخ الإسلام أيضا: وقد بين القرآن كل هذا لكم، كما قلت لكم، بحث في أغوار النفس البشرية في دائها ودوائها، في دائها وفي دوائها. يقول شيخ الإسلام أيضا في ملحظ مهم جدا لنتبهه الآن: وقد بين القرآن أن السيئات من النفس وإن كانت بقدر الله. هذه انتهينا منها وتكلمنا عليها في الدرس الماضي. السيئات من النفس، لكن الله جل وعلا كتبها وقدرها بعدما علمها سبحانه وتعالى. قال الشيخ: فأعظمها، أعظم هذه السيئات، جحود الخالق والشرك به. إذن أعظم سيئة جحود الرب جل وعلا والشرك به سبحانه وتعالى. الجحود هذا نوع من الشرك أو نوع من الكفر. الجحود جحود الرب جل وعلا، كفر الجحود، والشرك على أنواعه وأقسامه التي ذكرناها. يقول: وطلب النفس أن تكون شريكة له سبحانه أو إلها من دونه. يعني يقول النفس البشرية تسعى، فيها مرض السعي لأن تكون شريكة مع الرب جل وعلا أو تطلب الإلهية. يقول وكل هذين وقع، فإن فرعون وإبليس كل واحد منهما يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، فرعون قال أنا ربكم الأعلى إلى غير ذلك مما قاله ومما معروف. وكل واحد يعني من فرعون وإبليس يطلب أن يعبد ويطاع من دون الله. طبعا إبليس هو رأس الطواغيت وهو الآمر بكل شر والآمر بالشرك والفحش والمنكر على اختلاف أنواعه وأشكاله. ذلك هو رأس الطواغيت التي تكلمنا عليها وشرحناها. وهذا الذي في فرعون وإبليس غاية الظلم والجهل، غاية الظلم والجهل. وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا، هذا محل الشاهد. وفي نفوس سائر الإنس والجن شعبة من هذا، يعني من هذا الجهل والظلم وطلب ما ليس له من الشراكة في الألوهية أو الملك أو نحو ذلك. يقول شيخ الإسلام عن العلاج: وهذا إن لم يعن الله العبد ويهده، إن لم تشمل عبد هداية الرب جل وعلا وإعانته، وإلا وقع في بعض ما وقع فيه فرعون وإبليس بحسب الإمكان. بحسب الإمكان لماذا؟ لأن الناس يختلفون، في واحد في منصب كبير فيستطيع أن هو يطلب من الناس ما لا يطلبه الذي ليس عنده شيء من المناصب أو من المال أو من الجاه. يطلب من الناس أن يؤلفوه من دون الله مثلا، أو يدين له ببعض ما لا يجوز أن يكون إلا لله، أو شيء من الظلم، شيء من الظلم أو الفسق بحسب الإمكان. الذي عنده المنصب والمال والجاه غير الذي ليس عنده، الذي ليس عنده يطلب هذا الشيء بما يقدر عليه في محيط الذي يقدر عليه. يقول الشيخ: قال بعض العارفين، قال بعض الناس: ما من نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، إلا أنه قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. يعني النفس البشرية فيها طبع العلو، العلو وحب الظهور وحب العلو وحب الرئاسة وحب التملك وحب الجاه. لكن كما قلت قبل قليل، هناك من يستطيع أن يظهر هذا بحسب ما عنده، وهناك من يطلب هذا وقد يصل القليل منه، لأن هذا الشيء النفس البشرية مجبول عليه. فالحل العلاج أن يطلب الإعانة من الله، العون منه والهداية، لكي يأخذ بزمام هذه النفس إلى ما يحبه الله ويرضاه، بدل ما تكون نفس أمارة بالسوء بالشر تكون نفس أمارة بالخير، تحث عليه وتحض عليه. بدل ما تكون نفس تطلب العلو في الأرض فإنها تطلب الهداية وتطلب الخير والعلم والطاعة والعبادة نحو ذلك. هذا بأي شيء؟ بهذا الدعاء الذي بين يدينا، الذي معنا، الذي بحث شيخ الإسلام عنه فوجده في الفاتحة كما ذكرت في أول الكلام. ثم ينتقل بعد ذلك إلى كلام شيخ الإسلام في موضع آخر في التفسير، وهو موجود في مجموع الفتاوى في المجلد 14 من صفحة 320. يقول شيخ الإسلام: ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه، فلماذا يسأل الهدى؟ يعني بعض المفسرين كتب التفسير يسأل السؤال، عندما يقول المؤمن المهتدي اهدنا الصراط المستقيم، لماذا يسأل الهداية وهو مهتدي؟ لماذا يسأل الهداية وهو مهتدي؟ اسمع الآن الجواب. فالموجود في بعض كتب التفسير أن المراد اهدنا الصراط المستقيم، يعني ثبتنا على الصراط المستقيم، لكن هذا المعنى معنى قاصر، هذا المعنى معنى قاصر، وهو أحد ما يطلب به الهداية أو أحد المراتب كما سنذكره الآن من كلام ابن القيم. شيخ الإسلام الآن يجيب يقول وأن المراد التثبيت، يعني هؤلاء زعموا أن المراد مجرد التثبيت على الصراط المستقيم أو مزيد الهداية، يعني زدنا هدى، هذا قول آخر، اهدنا الصراط المستقيم يعني يا رب زدنا هدى على هدى، هذا شيء مطلوب أيضا لكن هو ليس كل المراد. يقول الشيخ في الجواب بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله. إذن هذا أول شيء، إذن طلب الهداية الآن فيه عدة مراتب. المرتبة الأولى أن يعلمك ما ينبغي عليك أن تفعله وأيضا ما ينبغي عليك أن تتركه، العلم. إذن في هذا الدعاء أول شيء طلب العلم، أن يعلمك هذا الصراط وتفاصيل هذا الصراط، ماذا تصنع في الصراط المستقيم وماذا تترك وأنت تمشي على هذا الصراط، هذا واحد الأمر الأول. يقول في كل يوم، في كل يوم، إذا الإنسان يحتاج إلى هذا الدعاء في كل يوم وكما قلت في كل لحظة. ثانيا يقول الشيخ وإلى أن يلهمه أن يعمل بذلك، المقصود هنا الإرادة، الإرادة الصالحة للعمل. إذن هذا الأمر الثاني المطلوب من طلب الهداية. إذن الأمر الأول عندما تقول اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب أولا علمنا تفاصيل هذا الطريق وهذا الصراط ماذا نصنع فيه، ثانيا أعطنا وامنحنا الإرادة التي نسلك فيها هذا الصراط، هذا الثاني. يقول فإنه لا يكفي مجرد علمه، لأن كم من إنسان يعلم ولا يعمل، ناس عندها علوم كثيرة في أشياء ولا تعمل ولا توفق للعمل وليس عندها إرادة للعمل. يقول إن لم يجعله مريضا للعمل بما يعلمه، يعني ما لم يستفد شيئا بعلمه، متى يستفيد من علمه؟ إذا علم وعمل، وإلا كان العلم حجة عليه ولم يكن مهتديا. يقول والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل، هذا الأمر الثالث اللي هو القدرة، يعطيك القدرة. قد يكون عند الإنسان علم وإرادة لكن ليس عنده قدرة، كالحج مثلا العمرة، واحد يريد الحج وعنده علم بفضل الحج وبتفاصيله وعنده النية والإرادة لكن ليس عنده قدرة مالية أو بدنية، ليس عنده قدرة مالية أو بدنية. إذن فأنت محتاج أيضا إلى أن يمنحك الله جل وعلا القدرة التي تفعل بها والتي يوجد بها الفعل، إذن هذا الأمر الثالث. والعبد محتاج إلى أن يجعله الله قادرا على العمل بتلك الإرادة الصالحة. إلى هذه الكلمة انتهى النقل من كلام شيخ الإسلام، ثم ينقل بعد ذلك من كلام ابن القيم.
Thank you.
انتهى هنا النقل عن شيخ الإسلام وينقل على ذلك عن ابن القيم رحمه الله تعالى من مدارج السالكين المجلد الأول من الصفحة 12 إلى 13. يقول: فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. أنت مهما قرأت فإنما تركته مما لم تقرأه أكثر مما قرأته. يعني لو قرأت 1000 كتاب مثلا فهناك ملايين لم تقرأها. طب لو قرأت 1,000,000 كتاب فهناك أكثر من 10,000,000 لم تقرأها. المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. للإنسان هذا أيضا يفيده التواضع، كلما ازداد علما ازداد تواضعا. العلم ثلاثة أشبار، من دخل في الشبر الأول تكبر. تعالى حفظ البخاري ومسلم، يعني إذا كان حافظ البخاري ومسلم خلاص قال حافظ الصحيحين. طب هناك كم كتاب غير الصحيحين من كتب الحديث أو العقيدة غير اللغة العربية النحو الفقه إلى غير ذلك؟ من دخل في الشبر الأول تكبر، ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، يعني ازداد في العلم. ثم بعد ما علم عرف أنه كان قبل هذه السنين لا يعلم هذه العلوم، إذن معناه هناك علوم أخرى كثيرة لا يعلمها. ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لا يعلم شيئا. فإذا الإنسان كلما علم يتواضع. إذا كان الأئمة كان الشافعي يقول: أنتم أعلم بالحديث منا، فإذا صح عندكم الحديث أخبرونا به نقل به. هذا من علم هذا الإمام الكبير. يقول الشيخ: وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريد ما نريده أو أكثر منه أو أقل. هناك أشياء كثيرة نريد أن نفعلها، لكن آفة الإنسان الكسل، الكسل والتهاون. والكسل يقتل الكبار. يقول الشيخ: وما نعرف جملته ولا نهتدي إلى تفاصيله فأمر يفوت الحصر. هناك أشياء كثيرة لا نعرف تفاصيلها، كثيرة جدا 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 فوق ما نتخيل. إذا كان ربنا جل وعلا قال: وما أتيت من العلم إلا قليلا، وأمر نبيه أن يقول: وقل رب زدني علما. فإذا كان البشر لم يؤتوا من العلم إلا قليل، وأنت واحد من هؤلاء البشر الذين أوتوا القليل، فكم تحمل أنت من هذا القليل؟ سأل نفسك هذا السؤال. ده هذا إذا كنت من؟ إذا كنت أنت ابن تيمية أو مالك أو أحمد أو البخاري. لكن وأنت أنت، سأل نفسك كم تحمل من هذا القليل. فإذا أجبت نفسك رجعت إلى ربك وقلت: اهدنا الصراط المستقيم، علمنا تفاصيل هذا الصراط وأرشدنا إلى تفاصيله وأقدرنا عليها وأعنا على العمل بها. يقول الشيخ: ونحن محتاجون، هذا طبعا تابع كلام ابن القيم في المدارج، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة، فمن كملت له هذه الأمور كملت له هذه الأمور. طيب من الذي تكمل له هذه الأمور؟ كل هذا الذي سبق كان، يعني عندئذ سؤاله سؤال تثبيت. يعني إذا وفق للعلم والإرادة والقدرة والعمل ومعرفة التفاصيل إلى آخره من تلك المراتب، ثبتنا على هذا الصراط وهي آخر رتب. ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر هذه الرتب وأذكرها لكم. ذكر 10 رتب للهداية أو 10 مراتب، أمليها لكم باختصار حتى تكون معكم. ذكرها في المدارج في المجلد الثالث صفحة 376. يقول ثم يشهد يعني العبد من اهدنا عشر مراتب، اذا اجتمعت حصلت له الهداية، يعني الذي يريد ان يحصل على الهداية التامة في قول اهدنا صدر مستقيم يتأمل الان في هذه المراتب. الاولى هداية العلم والبيان، هداية العلم والبيان، وهذه ذكرناها، فيجعله عالما بالحق مدركا له، يجعله عالما بالحق يعني يبصره بالحق ويدرك ان هذا هو الحق المبين، هذا الاولى. الثانية ان يقدره عليه، وإلا فهو غير قادر بنفسه. الثالثة أن يجعله مريدا له، قد يكون عند الإنسان قدرة وليس عنده إرادة، وقد يكون عنده إرادة وليس عنده قدرة، فإذا اجتمعت في العبد الإرادة الجازمة والقدرة التامة وجد الفعل، إذا اجتمعت في الإنسان الإرادة الجزيمة والقدرة التامة وجد الفعل. الرابعة أن يجعله فاعلا له، طبعا وجد الفعل متى؟ إذا وزيل عن الإنسان العوارض، ولا سيأتي الآن أنه من تلك المراتب أن يصرف عنه العوارض والعوائق. طيب إذن الرابعة أن يجعله فاعلا. الخامسة أن يثبته على ذلك ويستمر به عليه، يعني هذه النعم التي سبقت العلم والقدرة والإرادة والفعل أن يثبته على هذه ويستمر عليها. السادسة أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له، أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له. كم من إنسان يريد يحفظ القرآن ولا يستطيع، مشغول وعنده عوارض كثيرة وعنده عوائق. كم من إنسان يريد يحفظ مثلا الدرس ولكن جاءته عوارض وعوائق. السابعة أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة، يعني هو خلاص بدأ يمشي الطريق المستقيم، علمه وعرفه ودخل فيه ومشى فيه وقدر عليه، هناك هداية أخرى، أن يهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى. يقول ابن القيم فإن الأولى هداية إلى الطريق إجمالا، وهذه هداية فيها وفي منازلها تفصيلا. مشيت في طريق المستقيم، أن نفترض مثلا طريق طلب العلم أو العبادة أو أي عمل صالح، فالله جل وعلا يبصرك بتفاصيل هذا الطريق، تعرف مثلا في طلب العلم كيف تطلب العلم، بأي شيء تبدأ، كيف تدرس، متى تذاكر، متى تقرأ، ماذا تحفظ، ما هي الكتب التي تقتنيها، تفاصيل ذلك الطريق. الثامنة أن يشهده المقصود في الطريق وينبهه عليه، فيكون مطالعا له في سيره ملتفتا إليه غير متجب بالوسيلة عنه، يشهده المقصود في الطريق. يعني لماذا أنت تمشي في طلب العلم؟ أي شيء، هل لجاه، هل لدنيا، هل لمال، هل لمنصب؟ لا، يبصرك انك تمشي بطلب العلم ابتغاء مرضات الله جل وعلا، وانه لا شيء يعدل العلم اذا صلحت فيه النية كما قال ابن احمد، وان من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة ونحو ذلك. اذن هذه الثامنة. التاسعة ان يشهده فقره، ان يشهده فقره وضرورته إلى هذه الهداية فوق كل ضرورة، يعني يبصرك بأهمية هذه الهداية في هذا الطريق، وأنها كما قلت في أول كلامي الهداية أو طلب الهداية أعظم من طلب الطعام والشراب والنفس، وحاجة الإنسان للهداية أعظم من حاجته للطعام والشراب. العاشرة والأخيرة هنا أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها اللي في آخر الآية: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. هذا واحد لهم اليهود، ولا الضالين لهم النصارى. اليهود علموا ولم يعملوا فغضب الله عليهم، والنصارى عبدوا على ضلال وعلى جهل فضلوا. يقول ابن القيم أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها، وهما طريق أهل الغضب الذين عدلوا عن اتباع الحق قصدا وعنادا. اليهود تركوا الحق وهم يعلمون، وكتموا ما في كتاب الله جل وعلا، وكذبوا بالرسل وبالرسول عليه الصلاة والسلام محمد، فتركوا الحق قصدا وعنادا. الطريق الثاني وطريق أهل الضلال الذين عدلوا عنها جهلا وضلالا هم النصارى. ثم يشهد، طبعا يقول علماء السنة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. إذا كان عندنا عالم يعلم الحق وحاد عنه ففيه شبه من اليهود الذين علموا الحق وتركوه قصدا وعنادا. وإذا كان عندنا شخص يجتهد في العبادة على غير علم ولا غير بينة وفي ضلالة، فإن فيه شبه من النصارى الذين عبدوا الله على جهل. النصارى الآن بعضهم موجود كما تعلمون في الصوامع وفي الأديرة وفي الصحاري، يعبدون الله جل وعلا على ضلالة بالشرك وبالتصاليب وبما تعرفونه، ولا يخفى عليكم. يقول ابن القيم: ثم يشهد جمع الصراط المستقيم في طريق واحد عليه جميع أنبياء الله ورسله. الصراط المستقيم واحد لا يتعدد، عليه جميع أنبياء الله ورسله وأتباعهم من الصديقين والشهداء والصالحين. إذن هذه المرتبة العاشرة لطالب الهداية، أن يشهد كما شهد الصراط المستقيم، يشهد الطرق المنحرفة، طرق المغضوب عليهم وطرق الضالين، ليتجنبها ويسأل ربه جل وعلا أن يبعده عنها. لعلنا نكتفي بهذا القدر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا
استوى الله.